بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هذا هو الأحد الثاني من شهر كيهك المبارك، والذي يتلى فيه القسم الثاني من الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا. ففي ترتيب الكنيسة أن هذه الأربعة الآحاد يتلى فيها جميعا الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا. ففي الأحد الأول يتلى الجزء الأول من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا ابتداء من العدد الأول إلى العدد الخامس والعشرين، وفيه التبشير بالحبل ليوحنا المعمدان، هذه البشرى التي نزل الملاك جبرائيل مرسلا من الله ليحملها إلى زكريا رئيس الكهنة، لأن امرأته ستحبل وتلد ابنا ويكون عظيما أمام الله وخمرا ومسكرا لا يشرب. وأما في هذا الأحد الثاني من شهر كيهك المبارك، وهو الشهر الذي في التاسع والعشرين منه نحتفل بعيد الميلاد المجيد، في هذا الأحد الثاني يتلى الجزء الثاني من الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا أيضا ابتداء من العدد السادس والعشرين إلى العدد الثامن والثلاثين، وفيه بشرى الملاك جبرائيل دائما، لأنه هو الملاك الذي دائما يحمل هذا الاختصاص أنه الملاك المبشر، فجاء يحمل البشرى إلى العذراء الطاهرة مريم بأنها ستحبل وتلد ابنا هو القدوس المولود منها الذي هو ابن الله. يقول الإنجيل أو هذا الفصل من الإنجيل في مطلعه: وفي الشهر السادس أرسل الملاك جبرائيل من الله إلى مدينة في الجليل تسمى الناصرة. في الشهر السادس، ألا يردنا هذا إلى أن خلق الإنسان الأول آدم كان في اليوم السادس أو في الحقبة السادسة؟ على أن الإنسان قد فسد بالخطيئة وتلوث بالخطيئة، فشاء الله أن الخلق الجديد، لأنه في العهد الجديد تمت خليقة جديدة، لأن طبيعة الإنسان قد فسدت، فما كان يمكن أبدا أن تصلح بترميمها، إنما بخلقها من جديد. لأن الفساد كما يقول آباء الكنيسة قد وصل في طبيعة الإنسان إلى درجة لا يمكن أبدا إصلاحها بالترميم، إنما بنزعها وخلق الإنسان من جديد. ودون أن نستطرد، هذا هو الذي يتم في المعمودية. في المعمودية عملية خلق من جديد، يخلق الإنسان من جديد، ليست المعمودية ماء على بسيط الحال، إنما الروح القدس ينزل من السماء باستدعاء الكهنة ويكهرب الماء ويصير الماء مكهربا بالروح القدس والنار، النار كما قال يوحنا المعمدان: أنا أعمدكم بماء للتوبة، أما الذي يأتي بعدي فهو أقوى مني. الذي يعمدكم بالروح القدس والنار. ففي المعمودية باستدعاء الكهنة ينحدر الروح القدس والنار لتخلق الإنسان من جديد، زي ما إنه كان في العهد القديم الخليقة الأولى تمت من الماء والروح، كان روح الله يرف على وجه المياه، كذلك الخليقة الثانية تتم من الماء والروح. الروح القدس ينحدر على مياه المعمودية فيكهربها وتنزل نار من السماء. ومن هنا فإن الإنسان يخلق من جديد، وهذا هو السبب لماذا يسمى الكاهن أب، لأنه كما أن الخليقة الأولى خلق الإنسان يتم عن طريق الأب، الولادة الأولى، فالولادة الثانية والخليقة الجديدة تتم عن طريق المعمودية، ولذلك تسمى الولادة الثانية من الماء والروح، والكاهن على هذا الأساس يسمى أب، قياسا على الأبوة. الأب الأول الذي يلد الإنسان، هكذا الكاهن لأنه عن طريقه تتم الولادة الجديدة، لذلك يسمى بالأب. إذن مجيء المسيح من السماء في هذه المرة هو لكي يخلق من جديد، لأن الخليقة الأولى فسدت بالخطيئة، وبإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة دخل الموت، وهكذا صار الموت إلى جميع الناس بالذي جميعهم أخطأوا فيه، فصارت الطبيعة كلها البشرية كلها ملوثة بالخطيئة الأصلية. فشاء الله ليخلص الإنسان ويرده إلى رتبته الأولى أن يخلقه من جديد، فنزول المسيح من السماء هو ليعمل الخليقة الجديدة. لذلك ليس عبثا أن يقول الكتاب أن الملاك جبرائيل أرسل من السماء في الشهر السادس، لأنه في اليوم السادس وفي الحقبة السادسة خلق الإنسان. فلما فسد الإنسان وأراد الله أن يرده من جديد ويخلقه من جديد، شاء الله أن ينزل هذا الملاك المبشر في الشهر السادس. ليس عبثا يا أولادنا أبدا هذه الأرقام، الكون كله مركب على الأرقام، وأيضا في الناحية الدينية ليس عبثا أن يقال هذا أنه في الشهر السادس. وتلاحظون أن عمل الفداء أيضا كان في اليوم السادس، أما المسيح صلب في اليوم السادس، وفي الساعة السادسة، ليس عبثا هذه الأرقام. في الشهر السادس أرسل الملاك، أرسل ما هو مرسل، لم يأتي من قبل نفسه، إنما أرسل، أرسل من الله إلى مدينة في الجليل تسمى الناصرة. الناصرة من مدن الجليل، بلاد فلسطين، من ثلاث مقاطعات، زي ما احنا عندنا مثلا مصر هنا برضو ثلاث مقاطعات، الدلتا او الوجه البحري شمالا، في عندنا مصر الوسطى زي بني سويف ومن اليها دي في الوسط، بعدين الصعيد الداخلي الجزء الثالث. فأرض فلسطين كانت ثلاث مقاطعات، المقاطعة الشمالية اسمها الجليل، المقاطعة الثانية اسمها السامرة، المقاطعة الثالثة اللي هي اليهودية وعاصمتها أورشليم. أرسل جبرائيل إلى مدينة تسمى الناصرة من مدن الجليل، وأدي لماذا سمي المسيح يسوع الناصري، وسمينا إحنا نصارى نسبة إلى الناصرة التي تربى فيها المسيح. المسيح بالجسد لم يولد في الناصرة، تربى في الناصرة، إنما ولد في بيت لحم. وعشان كده الست العذراء قبيل الولادة جاءت من الناصرة إلى بيت لحم. أرسل جبرائيل من الله إلى مدينة في الجليل تسمى الناصرة. إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه، لرجل من بيت داود، وداود الملك من سبط يهوذا، عشان يكون المسيح، عشان يكون المسيح بحسب الجسد، عشان يكون المسيح بحسب الجسد، الأسد الخارج من سبط يهوذا، عشان يكون أيضا بحسب الجسد ملك، الملك الموعود به، لأنه داود وعد بأنه باستمرار يكون الملك من يعني من صلبه. وعشان كده سيدنا بحسب الجسد الملاك قال لها ويملك على بيت داود الى الابد ولا يكون لملكه انقضاء، ودي اللي احنا بنقولها في قانون الايمان، لا يكون لملكه انقضاء، المسيح ملك الى الابد، والكنيسة هي المملكة بتاع المسيح. المسيح قال أنا ملك نعم، لكن مملكتي ليست من هذا العالم، لكنه ملك نعم وملك إلى الأبد. وحتشوفوا يا أولادنا الأيام اللي جاية، صحيح شوية حاجات ومحاربات ومضايقات وما إليها، لكن أخيراً أخيرا مجد للمسيح، وحتكون المسيحية هي الديانة السائدة في العالم كله، بس مش دلوقتي، طويل البال، طويل البال. لما بيقول المسيح لما صعد إلى السماء وجلس على العرش بيقول منتظرا أن يخضع له جميع أعدائه، منتظرا، طويل البال. يعني مش معناها بصعود إلى السماء انتهت العداوة أبدا أبدا أبدا، بس في الآخر بقى، في الآخر منتظرا أن يخضع له جميع أعدائه. لسه بقى اللي هي كل الفترة اللي احنا فيها، وحتنتهي أخيرا إلى مجد المسيح. فلا يكون لملكه نهاية، ودي اللي قالها بقى دانيال النبي لما اتكلم عن اليونان والرومان مش عارف ايه، قال ويقيم، دي الفترة اللي جاية بس بعد سنة 2000، يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، إنها تفني وتسحق جميع الممالك وهي ثابتة إلى الأبد. فهنا معنى أنه يملك إلى الأبد. وطبعا تعرفين أنه ليه يوم أحد الشعانين أصر على أن ينزل راكبا، استمراره وكان يمشي على رجليه إلا في هذا اليوم، لأنه أراد أن ينزل بطريقة رسمية بصفته الملك، تحقيقا لما قاله النبي زكريا في الأصحاح التاسع من سفره: افرحي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتيك وديعا منصورا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. ده السبب لماذا المسيح في هذا اليوم أصر على أن ينزل راكبا على أتان وجحش ابن أتان، تحقيقا لما قاله النبي قديما: افرحي افرحي يا ابنة صهيون، هو ده ملكك ملكك يأتيك راكبا على أتان وديعا منصورا، يعني مش هيركب خيل ولا بتاع زي الملوك، وديع منصور راكب على أتان وجحش ابن أتان. فهنا أرسل الملاك جبرائيل إلى عذراء، نعم عذراء عذراء، عذراء، والعذراء هي البنت التي لم يسبق لها زواج. وإحنا دلوقتي حينما نذكر مريم نقول العذراء بالألف واللام، مش عذراء بس، العذراء بالمعرفة بالألف واللام، يعني العذراء دائما وكل حين، زي ما بيقول في الإبت إنسيوني ذين، دائمة البكارة، عذراء إلى الأبد، العذراء بالألف واللام. وزي ما قال برضو النبي إشعياء ينبئ عنها: هو ذا العذراء تحبل العذراء، العذراء بالألف واللام تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، يبقى والدة الإله. مين اللي هتولده؟ عمانوئيل، يعني الله معنا، يبقى بحق بتسمى العذراء والدة الإله عمانوئيل. وهنا زي ما بنشوف الملاك يقول لها: القدوس المولود منك. كلمة القدوس لا تقال عن البشر، نقول قديس، إنما القدوس دي لا تقال إلا عن الله، الله وحده. يقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين، للبشر نقول قديس، إنما الملاك بيقول له هو القدوس المولود منك، القدوس يبقى الله نفسه المولود منك يدعى ابن الله. فهنا العذراء بالألف واللام، العذراء دائما كل حين، كانت عذراء، مش بس عذراء، دي مصرة على البتولية وإصرارها. لما الملك بيقول لها ها أنت ستحبلين وتلدين، أنت كيف يكون لهذا؟
اعتراضها في محله. كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف رجلا؟ لما زكريا قال كيف أو بما أعلم هذا وأنا رجل شيخ وامرأتي طاعنة في السن، قال له أنا جبرائيل الواقف أمام الله، أرسلت لأبشرك بهذا، وها أنت تكون لأنك لم تصدق كلامي الذي يتيم. عاقبه الملاك، إنما العذراء لم يعاقبها، لأن قصة زكريا مسبوق إليها بإبراهيم وصارة، كان كلاهما طاعنين في السن، كانوا طاعنين في السن، ولكن أنجب إسحاق، حتى كلمة إسحاق معناها ضحك باللغة العبرية، صحق اللي هو ضحك بالعربي، عشان كده سموه إسحاق، لأن إليصابات ضحكت، وكيف يكون لهذا وأنا انقطعت عني عادة النساء وسيدي شيخ، فلماذا ضحكت سارة؟ قالت لم أضحك، قال لا بل ضحكتي، عشان كده سموه إسحاق. فعشان كده زكريا عاقبه الملاك، فأنت تكون أبكم لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في أواني. إنما العذراء اعتراضها كان في محله، لأنه لم يسبق لها، لم يسبق أبدا إن عذراء تحبل وتلد وهي عذراء، فكان اعتراضها في موضعه، ولذلك طمأنها الملاك أن هذا الحبل لن يتعارض مع احتفاظها ببكارتها، لن يتعارض مع احتفاظها ببكارتها. فقال لها الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تضللك، لأن القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فالروح القدس كيف بنت بدون زواج أو بدون رجل؟ صحيح يوسف كان هو الرجل الذي في كنفه عاشت مريم بعد أن بلغت 12 من عمرها، شاء الله انه طبعا يوقيم حنة والدي العذراء مريم، ربنا شاء انه مدة طويلة ما كانوش يعني ما كانش عندهم اولاد، ونظرت العذراء ونظرت حنة ام العذراء مريم اللي تقابل كلمة حنان بالعربي، حن قعدت تصلي وتبكي لربنا. المهم ظهر لها ملاك وبشرها بعد أن نظرت إنه الولد أو الطفل يعني الذي يولد تقدمه لربنا لكي يكون خادما له. يوقيم عقد صوما من 40 يوما، صام 40 يوم وراح في مكان خلوي او صحراء او ما الى ذلك، عاكفا مصليا يطلب من الله ان يعطيه النسل. فظهر له الملاك ايضا وبشره، في نفس الوقت ظهر ايضا لحنة في البيت وبشرها. فلما ولدت حنة هذه الطفلة وسمتها مريم أرضعتها، مدة الرضاعة 3 سنوات اللي هي مدة الرضاعة القانونية، وبعد ذلك كان لابد أنها تفي بالندر بأنها تأخذ هذه الطفلة بعد أن أتمت الرضاعة 3 سنوات إلى الهيكل لتقدمها نذيرة لله. طبعا الهيكل كان مش اللي بيدخل فيه الكهنة، الهيكل كان في قدس والقدس الأقداس، لكن كان خارج الهيكل 4 أروقة رواق كان للكهنة اللي عليهم الخدمة عشان يقيموا فيه مدة 15 يوم كل فرقة يقيموا فيه إقامة دائمة، يعني بالليل وبالنهار، لكن ساعة الخدمة بيدخلوا جوه الهيكل جوه القدس. لكن فيما عدا ذلك المكان اللي بيناموا فيه إقامة دائمة ويأكلوا كان فيه رواق للكهنة اسمه رواق الكهنة، وأيضا كان فيه هناك رواق للشعب من الرجال اسمه رواق إسرائيل، إن الشعب ما كانش يدخل جوه القدس، يصلي بره اللي يسموها الدار الخارجية. وفي رواق كان للنساء لما العذراء راحت قدمت المسيح بعد 40 يوم برضو كانت في رواق النساء. في رواق تاني كان اسمه رواق الأمم، يعني الناس غير اليهود زي الرومان واليونان ومن إليهم ممن كانوا يريدون أن يتعبدوا بالطريقة اليهودية، فكان لهم رواق خارج القدس اسمه رواق الأمم، الأمم غير اليهودية. بعدين كمان الأطفال الصغيرين المندورين زي صموئيل مثلا، النبي لما كان طفل وأمه برضو نظرته كان اسمها حنة برضو، وأيضا العذراء، الأطفال النذيرين كان لهم مكان لوحدهم عشان يقيموا فيه إقامة دائمة ويناموا ويأكلوا ويشربوا وما إلى ذلك. المهم إن الست العذراء قدمت مريم، أقصد حنة قدمت مريم بعد إكمال مدة الرضاعة وهي 3 سنين لكي تكون في هذا الرواق الخاص بالأطفال النذيرين طول الوقت. شاء الله إنه بعد 6 سنين يعني بعد 3 سنين لسه مات أبوها، وفي سن 8 سنين ماتت أمها. حكمة ربنا بقى عشان تكون العذراء عليقة، يعني لا تعتمد على شيء، فلا أب ولا أم لها، في سن 8 تيتمت، ومع ذلك بقيت إلى سن 12 من عمرها وهي سن البلوغ بتاع البنت. بعد كده كانت الشريعة تأمر إن البنت ما تستناش بعد كده في هذا المكان، العليقة التي ليس لها سند تستند إليه فتتعلق على الأشجار المجاورة، أنت العليقة التي رآها موسى النبي في البرية، والنيران تشتعل فيها ولن تمسسها بأذية، مثال من نور مريم حملت جمر اللاهوتية 9 أشهر في أحشاها وهي عذراء ببكورية. فشاء الله إنها تتيتم في سن 8 من عمرها، لا أب له ولا أم، وبقيت في الهيكل أو في هذا المكان إلى سن 12 وكان لابد أن تخرج. طب تروح فين؟ لا أب ولا أم، تروح فين؟ صبية في سن 12 تروح فين؟ فربنا في رؤيا لزكريا ألهمه إنه يجمع عصي الرجال اللي من بيت مريم، يعني العائلة اللي هو يعني يهوذا من سبط يهوذا. كان دمان في الوقت ده كل راجل يشيل عصاية عشان ايه؟ يحمي نفسه من الكلاب والحيوانات وايضا يحمي نفسه من قطاع الطرق. كان دايما كل راجل بل كل شاب يعني يشيل عصاية. المهم اخذ العصي دي كلها وحطها في الهيكل وكتب على كل عصا اسم صاحبها. فالعصا المكتوب عليها اسم يوسف. تاني يوم افرخت. يعني ايه افرخت؟ يعني طلعت براحم. العصا صحيح غصن اصلا لكن نشفت. غصن كانت غصن صح انما نشفت وتحولت الى هذه يعني اليبوسة. كونها تفرخ فدي علامة بقى من السماء زي عصا هارون لما ربنا أراد أن يبين مين هو الشخص الذي يكون كاهنا. فربنا أمر موسى بأنه يجمع عصي رؤساء الأصباط 12 سبط. فالعصا المكتوب عليها اسم هارون أفرخت. عشان كده احنا ليه بنقول في التسبحة يا عصا هارون؟ بنقول العذرة ان عصا هارون. يعني ايه؟ يعني زي ما حصل ان عصا هارون افرخت ايضا العذراء افرخت وهي بكر بتول. يعني خلاص مش معقول ابدا ان العصا تطلع براعم زي ما ان العذراء ايضا وهي بكر وعذراء تحمل وتلد. فدي كانت ادي معنى يعني كلمة يا عصا هارون. المهم انه العصا المكتوب عليها اسم يوسف افرخت. فكانت هذه علامة ان الله اختار هذا الرجل لمريم ان تكون في كنفه. مين يوسف ده؟ ده سنه كان فوق 90 من عمره. لانه معروف كما جاء في السنكسار انه يوسف مات سنه 111 سنة. سيدنا كان في الجسد له 16 سنة. يبقى ساعة ميلاد المسيح كان يوسف سنه 95 سنة. يبقى دلوقتي يعني لما كان اخذ مريم كان سنه حوالي 93 سنة 94 حاجة زي كده. المهم انه برضو جاءت حمامة واستقرت على رأس يوسف. فتأكد من هذا ان يعني ربنا شاء واراد ان يكون يوسف الذي في كنفه تروح العذراء مريم لانها يتيمة لا اب لها ولا ام. تروح فين؟ فراحت عند يوسف ودخلت بيته وعاشت في بيته. عشان كده بيقول دخل إليها الملاك. كلمه دخل إليها يعني دخل جوه في بيت. فكان هو بيت يوسف. يوسف طبعا كان رجل شيخ كبير أو في السن دي بالنسبة له تبقى ايه بنت ولا يعني واحد سنه فوق 90 سنة ودي سنها لسه 12 سنة ساعة مراحل. فيعني لما تيجي تقول له كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف رجلا كلام واضح أوي. وأنا لا أعرف رجلا طبعا كان اعتراضها في محله. وعشان كده لم يوبخها الملاك أبدا قال لها لا تخافي يا مريم. بل وأيضا لما دخل إليها قال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. ممتلئة مش بس منعم عليها ممتلئة. في القبط بنقول ثيثمه ثيثمه إن أهمه يعني مشحونة نعمة. ده قبل أن تحمل بالمسيح هي ممتلئة نعمة. لاحظوا دي مهمة جدا يا أولادنا. يعني ما كانش ميلاد المسيح منها مجرد انعام، ولو ان حتى الانعام دايما اللي ينعم عليه طبعا يكون يستحق، لكن هنا بيقول لها سلام لك ايتها الممتلئه نعمه، فهي كانت ممتلئه نعمه قبل ان تحمل، وده اللي يعني رشحها لان تاخذ هذا الشرف الجزيل، لانه اختيرت وقال لها مباركه انت في النساء، يعني بين جميع النساء انت متميزه بهذه البركه، طبعا لانه العذراء مريم من طفولتها احبت الحياه المقدسه والروحانيه الصادقه، حتى ان يروى عنها انه هي طفله كانت تصوم وتصلي وهي طفله، لدرجه انه الاكل اللي بيقولوها اللي هو اللي يسموه التعيين الطفله تعطيه للفقراء وتظل هي صاحبه في سن التاسعه من عمرها كانت تصوم فتعطي طعامها للفقراء، فكانت الملائكه تشفق عليها وتاتيها بطعام اخر من السماء. ليه؟ لأنها كانت تعطي طعامها للفقراء وتظل هي صائمة، حتى أنه في بعض المصادر التانية يقول لك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ده رزق سماوي ما هوش كان رزق أرضي. فهنا يعني العذراء مريم أحبت البتولية والطهارة والحياة المقدسة من طفولتها وبإرادتها، مش مجبرة ولا مقهورة. فكلمة أنا لا أعرف رجلا مش بس للحاضر وللمستقبل أيضا، والكلمة القبطية الموجودة مش بس أنا لم أعرف رجلا، أنا لا أعرف. وكلمة لا أعرف باللغة القبطية يعني تي ناسؤون، أن سوف لا أعرف في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. كلمة لا أعرف هنا في اللغات الأصلية تفيد إنها لا أعرف يعني لا حاضرا ولا مستقبلا. لأنه لو كانت غير هذا واحدة بنت، نفرض إنها عذراء يعني حلمت حلم ولا شافت رؤية ولا شيء من هذا القبيل، ويقول لها مثلا انت هتحبلي، تقول اه هتجوز واحمل، ده الوضع الطبيعي. انما كلمة انا لا اعرف وهي في بيت يوسف وكانت في علاقة زواج رسمي بين يوسف وبين مريم، لأن الكهنة لما هياخدها يوسف فتحوطا للمستقبل قرأوا عليهما بركة الزواج، ده هياخدها في بيته، فقرأوا عليهما بركة الزواج. ولذلك لما الملاك يعني ظهر ليوسف لما شاف علامات الحمل عليها وهو يعلم ان ده مش منه، اراد ان يخلي طريقها سرا، يقولك اذ كان يوسف رجلا بارا، لان في الحالة اللي زي دي بنت تحمل فزوجها في حل من انه يجمع شيوخ البلد وبعدين يحكموا عليها بأنها ترجم بالطوب، تترجم لأنها علاقة أثيمة كيف تلد. لكن يوسف إذ كان بارا استحرم أنه هو يجمع عليها شيوخ البلد ويرجمها، أراد أن يخلي سبيلها سرا، يعني ما يقولش لحد، كنوع من أنواع الإشفاق عليها، ولأنه كان رجل بار، لكن كان معذور أن يشوف واحدة تحمل وليس منه، يبقى من فين؟ خصوصا وأنه يعني بعد ما الملاك قال لها هو ذا ألي صباطه التي من بنات جنسك هي حبلى وهي الشهر السادس، بيقول الكتاب أنه الماء انطلق إلى بيت زكريا وراحت لألي صباط، وأقامت 3 شهور في بيت زكريا في عين كارم، في قرية بعيدة عن القدس يعني اسمها عين كارم، دي البيت اللي كان فيه زكريا وألي صباط. فراحت هناك وعاشت 3 شهور وحضرت ميلاد يوحنا المعمدان، لأن كان لسه جنين في 6 أشهر وهي أقامت 3 شهور، يبقى حضرت ميلاد يوحنا المعمدان. طبعا لما رجع التاني إلى يوسف شاف علامات الحمل عليها، فطبعا معذور أنه يشك فيها، فظهر له الملاك وقال له يا يوسف ابن داود لا تخف أن تستبقي مريم امرأتك، بالابتكسعي زوجة، زوجة رسمية، لكن ده زواج البتولي بنسميه زواج البتولي، هي زوجة طبعا زوجة، لأن الكهنة كيف يسلموها لرجل ما لم يقرأوا عليها بركة الزواج. وده اللي حصل تاريخيا، إنه مريم تعد زوجة رسمية لأن عقدوا عليها، لكن طبعا بتولي مع هذا، ده اللي سميه الزواج البتولي، زي مثلا أبونا الأنبا ديمتريوس الكرام اللي عاش متزوج 47 سنة وهو بكر ومراته بكر أيضا، ده اسمه الزواج البتولي. المهم يعني الست العذراء يعني ظهر لها الملاك، ظهر الملاك ليوسف قال له لا تخف يا يوسف ابن داود أن تستبقي مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. فطمأنه يعني أن الحمل ده ما هوش عن طريق إنسان، إنما المهم بقى لما بتقول له أنا كيف يكون لهذا، بتقول الملاك وأنا لا أعرف رجلا، فكلمة لا أعرف هنا واحدة متزوجة وفي بيت يوسف اللي هو زوجها الرسمي، وتقول له أنا لا أعرف، يبقى والكلمة زي ما نقول باللغات القديمة اليونانية والقبطية وما إليها تفيد معنى مش بس أنا لم أعرف، أنا لا أعرف وسوف لا أعرف، يعني إصرار على البتولية وعلى أن تحتفظ ببقارتها. عشان كده الملاك لم يعاقبها، بل أراد أن يطمئنها أن هذا الحبل لن يتعارض مع احتفاظها ببقارتها، قال لها روح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لأن القدوس المولود منك يدعى ابن الله، القدوس المولود منك يدعى ابن الله، الروح القدس يحل عليك. عشان كده يا أولادنا عاوز أقول كيف تكون الجسد، اللي هو الجسد اللي أخذه المسيح حجابا وستارا، كلمة والكلمة اتخذ جسدا، اتخذ مش صار جسدا، اتخذ جسدا، افتشي صارخس، يعني وهو الله اراد ان يستتر في جسد. ليه؟ لانه لولا هذا، لولا الاستتار بالجسد، كانت تتحرق العذراء قبل ما المسيح يوصلها ويتحرق العالم كله، لان الهنا نار اكل، من يسكن في وقاء ابدي؟ كيف الله ينزل في امرأة أو بنت أو على الأرض حتى؟ لو ينزل بكمال لاهوته لازم تتحرق العذراء، لأن إلهنا نار آكلة، من يسكن في وقائد أبدية؟ عشان كده كان لازم يستتر في جسد. كلمة اتخذ جسدا استتر في جسد، احتجب في جسد، فصار الجسد له حجاب وست استتر به، لأن هو الله ذاته استتر في جسد. يبقى الجسد تكون قبيل حلول المسيح وهو الله قبيل، وده اللي قاله الكتاب أعددت لي جسدا، ليشير إلى هذا الجسد أعد. فنزل قوة الروح القدس وصاغت من دم العذراء مريم، صاغت من دم العذراء مريم جسدا ليكون للاهوت ستارا وحجابا. خلي بالكم يا أولادي الكلام ده، أعددت لي جسدا يعني أعد الجسد عشان يكون للاهوت ستار، وإلا كانت العذراء قبل ما يوصل اللاهوت لها كانت تتحرق، لأن إلهنا نار آكل. فهو اتخذ جسدا ليكون الجسد ستارا وحجابا للاهوت لئلا تتحرق العذراء ويتحرق العالم كله، لأن إلهنا نار آكل. المهم بقى بتقول كيف يكون لهذا، مما يدل على إصرار العذراء مريم على أن تظل بكرا واحدة في بيت زوجها الرسمي. وتقول كيف يكون لهذا، لو واحدة تانية تقول أنا هحمل يعني هتجوز وبعد كده أحمل، لكن ده مفيش. فالعبارة بتاعتها نفسها تدل على إصرارها على حياة البتولية، عشان كده البتولية بالنسبة للعذراء حياة، مش أصبحت ضرورة بعدين، لا ده هي عايز. عشان كده قال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، كان العذراء من طفولتها مقدسة والنعمة فيها، ولذلك قال لها قبل أن يحل المسيح فيها أيتها الممتلئة نعمة في اسمه. وباليوناني كيخاريتوميني، كيخاريتوميني باليوناني وفي اسمه نهمت يعني مشحونة نعمة، مش منعم عليها حتى لو كان منعم عليها. دايما الانعام دايما بيكون بناء على مقدمات، واحد بينعم عليه ليه، لانه مثلا، لكن هنا كلمة الممتلئة نعمة في اسمه نهمت معناها ان العذراء كانت مشحونة قداسة وطهارة، وده هو اللي أهلها لأن تأخذ هذا الشرف الكبير. إيه اللي أهلها؟ حياتها قبل أن تحمل بالمسيح كانت هي الحياة المقدسة الطاهرة النقية، عاشت في الهيكل وعاشت في هذا الجو الروحاني، وطبعا اتروحنت في صلواتها وعباداتها وتأملاتها بالصلاة والصوم. طفلة سن 9 سنين تصوم وتعطي طعامها للفقراء، فكانت الملائكة تشفق عليها وتأتيها بطعام روحاني. المهم بقى عشان طبعا نصلي القداس، انه يعني ترتيب الكنيسة اننا في هذا الاحد نتلو هذا الفصل اللي هو فصل التبشير، تبشير العذراء مريم بالحمل الإلهي. عشان كده حتى المزمور اسمعي يا ابنتي انسي شعبك وبيت أبيك لأن الملك قد اشتهى طهرك، اشتهى طهرك العذراء الطاهرة وسيدة الطهارة. كل كلام يقال عن مريم وكل تحية تحيى بها مريم أقل مما تستحقه مريم. ما فيش حد في الدنيا احتمل ما احتملته العذراء مريم
مع المسيح. مش حد من الآباء الرسل قد ايه يعني شتمت العذراء واتخدش حياءها، ظلمت، اتهمت اتهاما، طبعا طبعا حاجة نادرة. احنا دلوقتي بنقبل الكلام ده دلوقتي لان خلاص تعودنا عليه من كتر الكلام، انما الناس في ذلك الوقت ازاي واحدة تحمل؟ ازاي واحدة بتحمل؟ وحتى مرة بيقولوا كيف يقول هذا اني نزلت من السماء ونحن عارفون بابيه وامه. يبقى يعني بعض الناس كانوا يفتكروا ان ابوه يوسف وامه نحن، يقول المسيح لما قال انا نزلت من السماء يقول كيف يقول ونحن عارفون بابيه وامه. لكن في ناس ثانيين يعتبروا، يمكن عندكم يمكن اليهود لغايه النهارده يا اولادنا العذراء بتتهم انها عاهره. طبعا في ذلك الزمان لابد ان العذراء كتير ناس شتموها وشكوا فيها، ومفيش حد تجرح البنت اكتر من انها تتهم في طهارتها، ده اكبر عذاب. فلذلك لابد ان العذراء عانت الكثير. وبعدين يعني عاوز اقول يعني كل طفولة المسيح هي اللي خدمته كأم. كأم شوفوا بقى الأمومة بقى، شوفوا أرضعته وحضنته، ايه الشرف الكبير اللي اخذته مريم، لكن ايضا قد ايه احتملت. وبعدين شوفوا ازاي يشاء الله قال أغسطس يؤمر انه كل واحد يكتتب في مدينته التي ولد فيها. طب ليه يا رب كده؟ مش معنى كان يقدر ربنا بحكمته ما يخليش الاكتتاب ده يتم كده؟ العذراء وكانت على أهبة الوضع تمشي تركب حمار من الناصرة إلى بيت لحم. شوفوا كم ساعة يا أولادنا، مسافة لا تقل عن زي من اسكندرية لأسوان. صبية لا تزيد عن 13 أو 14 سنة. الستات يقدروا يفهموا الكلام ده ازاي؟ كيف تركب حمار وهي على أهبة الوضع؟ دي مش ألام؟ وبعدين برضو ما تلاقيش مكان المسيح يتولد في مزود البقر. شوفوا حالتها شباب، ما فيش مكان في اي انسان حصل له كده. طب ليه يا رب كده؟ وكل ده طبعا انا بتكلم عن العذراء مش بتكلم عن المسيح دلوقتي. العذراء كونها تشوف الضيقات دي كلها المضايقات دي كلها. وبعدين يصدر الامر من هيرودس، حكاية المجوس لما جم مش عارف ايه الى اخره. وبعدين يقول لهم هيرودس ابحثوا عن الصبي بتدقيق وما توجدتوه تعالوا عشان نروح اسجد له. وبعدين الملاك يظهر في حلم للمجوس يقول لهم ارجعوا الى بلادكم وما ترجعوش لهيرودس. فذهبوا الى بلادهم من بلاد من طريق اخر ولم يرجعوا الى هيرودس، فاستشاط هيرودس غضبا. وبعدين اصدر الامر بان يقتل الاطفال من ابن سنتين فما اقل. وبعدين العذراء تؤمر او يؤمر يوسف خذ الصبيه وامه واهرب الى ارض مصر. شوفوا واحده يعني تهرب ودخلت بقى الى ارض مصر وعاشوا هنا المدة الإقامة 3 سنين ونص غير مدة الذهاب والإياب. في مصادرنا الكنسية 3 سنين ونص وقول كمان حوالي 6 أشهر. كل المدة دي
كانت في أرض مصر، وكانت موضع اضطهاد ومضايقات ومنغصات، لأنه كان أي مكان تبص تلاقي التماثيل بتاعت الآلهة تسقط، هم يطلع الجماعة الوثنيين يضربوه. طيب الأكل نفسه كان ازاي عاش؟ يوسف نجار وإنسان كان في الوقت ده حوالي يعني 95 سنة من عمره، كان الأكل يجيبوه ازاي؟ كانت العذراء تخبط على البيبان ويسيبها المسيح، يسيبها ليه؟ عاوزها تحتمل من أجله. وكل ده جعل للعذراء الكرامة الكبيرة قوي، وانتوا عارفين بقى في البطارية حصل كتير قوي، يا ما شافت العذراء تخبط على البيبان، وده اللي كان بيقودهم كمان، اللي كانوا في كل مكان يقيموا فيه ينتقلوا، يجيهم الناس يضربوهم وبتاعوا يهينوهم وبتنتقل. صحيح ان دي كانت بركة لينا اللي هي رحلة العائلة المقدسة، وفي كثير من الأماكن تباركت، وفي كل مكان كل محطة اتبنت كنيسة باسم العذراء بمعرفة الملكة هيلانا. لكن كل ده سلسلة آلام ومتاعب ومضايقات ومنغصات، حتى المية تروح تخبط على البيبان عشان تشرب مية، وبعدين في الآخر لما يلاقيها اختفى يروح عامل كده بإيده وبيتفتح زي في المطرية لما تفتح البير، لكن يسيبها. ليه يسيبها؟ حكمته عشان يخليها تتحمل. مين من كل حتى الآباء الرسمان احتمل آلام كما احتملت العذراء مريم، وكل ده هي اللي جعل العذراء يعني هي اللي انها هي خادمة سر التجسد رقم واحد. ولذلك لوقا الرسول قال اني تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق من الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما لكتب يوحى لمين، عشان يعرف قصة المسيح طبعا عذراء مريم، لان هي اللي عاشت معه المدة كلها. وبعدين شوف يا اولادنا قد ايه الصلب وما بعد الصلب، وبعد كده اليهود اضطهدوها لان يسرب بتاعنا كانت على طول، وكانت تروح للقبر المقدس وهناك تصوم وتصلي مع عذار قبل الزفر. شافت العذراء الام كثيرة جدا جدا، لدرجة ان في ليلة بالليالي ارادوا يحرقوها بالنار، ده بعد صعود المسيح. فاختطفتها سحابة وذهبت بها الى ارض مصر، وبعدين خلصت بمتياس الرسول، وعشان كده اسمها العذراء حالة الحديد بصلواتها. يعني العذراء شافت كتير قوي، فاحنا بنذكر هذا في هذه المناسبة عشان نعرف العذراء تحملت من اجل المسيح ايه، وايضا عشان نعرف الكرامة بتاعتها، وعشان نعرف مركزها هيبقى عند المسيح شكله ايه. وعشان كده دي لها الدالة الكبرى، النهاردة هي ملكة السماء والارض، ملكة السمائين المسيح رفعها واصبحت هي، يقول ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من اجل كده. فنحن بك نتوسل الى الذي ولد منك. لكن مش بس كده، لما بنقول بشفاعة العذراء مريم، الشفاعة ما هيش مجرد الصلاة بالنسبة للعذراء مريم. كلمة بريزبية ولدنا انتو الشمامسة بنقول هيتني بريزبية انت في شاشف اخشي، لا العذراء ثيوتوكوس في شاشف الاول، هيتني بريزبية انت في ثيوتوكوس والدة الاله مريم. وبعدين بنقول سبعة رؤساء الملائكة. بعد كده لما نجيب سيرة القديسين الآخرين الآباء الرسل نقول نيفشي صلوات. طب ليه بالنسبة للعذراء نقول إبريزبية، بالنسبة للقديسين الآخرين ومنهم الآباء الرسل نقول إفشي؟ إفشي يعني صلوات، لكن إبريزبية معناها في اليونانية دالة، يعني أكتر من الصلاة، لها دالة مكانة. إبريزبية معناها مكانة دالة أكتر من صلاة. وعشان كده يعني في حادثة تحويل الماء إلى خمر، بس قالت ليس لهم خمر فيستجيبوا لصلاتها ويستجيبوا لطالباتها، لها دالة. هذه الدالة هي التي نحتاج إليها ونستعين بها. وعشان كده ترتيب كنيستنا الجميل إننا في شهر كياك بنمجد سر التجسد وأيضا نمجد العذراء مريم. حبك يا مريم إلى آخره. كل التسبحة اللي فيها ثيوتوكوس يعني تمجيدات للعذراء مريم بيلوم علينا. ده المسيح قال المريم التي سكبت الطيبة على رأسه واعترض يهوذا ألا تزعجوها حيثما يكرز بالإنجيل في الخليقة كلها يخبر بما فعلته هذه المرأة إحياء لذكرها. العذراء مريم لم تسكب سكيبا من طيب النارين، سكبت حياتها وسكبت كل حياتها. ده مش قليل. والمسيح عشان كده بيأمر، عشان كده في المجمع نقول هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في إحياء ذكرى قديسيك. ده أمر، أمر يعني ده مش بس من واجب الوفاء للعذراء مريم، إنما أمر أيضا من المسيح. اطمئنوا، مش عشان يعترض يقول لك ليه تكرموا العذراء مريم الجماعة الخارجين على الكنيسة الأرثوذكسية، إنما كنيستنا الجميلة بتنفذ كلام المسيح أننا نحيي ونمجد العذراء مريم ونمجد القديسين أيضا. وعشان كده في كتاب اسمه كتاب التماجيد، هذه التماجيد مش بس أنها لا تتعارض مع تمجيدنا لله، ولكن هو بننفذ أمر المسيح الآن حيثما يكرز بالإنجيل في الخليقة كلها يخبر بما يعني يجب أن يخبر. وعشان كده قصة المرأة دي ذكرت في الأربعة أناجيل، في إنجيل متى 26، في إنجيل مرقس 14، في إنجيل لوقا، وفي إنجيل يوحنا، في الأربعة أناجيل. وطبعا من يوم الخليقة لغاية النهاردة، من يوم ما يعني انتشر الإنجيل في العالم كله بيتذكر هذا. كل ده بأمر المسيح، إن هذه المرأة التي سكبت الطيب ربنا أمر بأنه يذكر ما فعلته إحياء لذكرى. يبقى العذراء اللي سكبت حياتها وسكبت دمها وسكبت دموعها وأصوامها وما إلى ذلك، طبعا بركاتها تشملنا جميعا، دلتها تشملنا جميعا. إذن مش بس من واجبنا أن نمجدها ونقول نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة مريم لأنك ولدت لنا مخلص العالم، إنما من واجبنا أيضا أن نحيي ذكراها وأن نستغل مكانتها عند المسيح لنطلب منها أن تعيننا وأن تقوينا وأن تسندنا. ويمكن أنتم شايفين من يوم ظهور الست العذراء في الزيتون وفي ظهورات مختلفة لأنها بتحضر للمجيء الثاني للمسيح. العذراء بتحضر للمجيء الثاني للمسيح، عشان كده الظهورات المختلفة اللي في مصر وفي خارج مصر النهاردة، لأن احنا قربنا على المجيء الثاني. فعشان كده العذراء بتصح كتير دلوقتي في أماكن مختلفة، أماكن مختلفة لأنها بتحضر للمجيء الثاني. هنا في سؤال بيقول إيه، كيف يولد الله بل حدود في بطن إيه؟
محدود في بطن.
لا 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 لا، شوف يا ابني اللمبة دي في نور، النور، إنما ال في جسم زجاجي، جسم زجاجي ما بيسترش النور، عشان كده النور بيطلع في الأوضة كلها في الكنيسة كلها. فطبعا المسيح لاهوته يملأ السماوات والأرض، لكن هو عشان حياة البشر غطى بهاءه عشان ما يحرقش الناس. وده اللي حصل، انه لما المسيح طلع على جبل التجلي اراد ان يكشف ومضى من ومضات لاهوته، فلما كشفها لثلاثة بس من الأباء الرسل لما بطرس ويعقوب ويوحنا، بيقول إن وجهه أصار كالشمس، أضاء كالشمس، بس أماط اللسان، كشف القناع، شال القناع شوية، ومع ذلك أمرهم أن إياكم أن تقولوا لأحد بما رأيتم إلا متى قام ابن بين الأموات. فغطى تاني نفسه، غطى تاني، فالمسيح بيغطي، فهو طبعا بهاء يملأ السماوات والأرض، نعم، ولكن كان لابد رحمة بالبشرية أن يغطي نفسه بهذا الجسد ويغطي. السؤال أخيرا بقى، هل الإنسان مسير أم مخير؟ في الأمور الأدبية والأخلاقية الإنسان مخير. فأنا جعلت أمامكم الحياة والموت في قوانين، صحيح قوانين الطبيعة، الحر والبرد والبتاع وكده، وأيضا دي قوانين طبيعية، إنما العمر أقصد الإنسان مخير. وعشان كده أعطي الوصايا، يعني لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، أنت الإنسان. فإذا أخطأت أوعى تنسب الخطأ إلى الله، حرام حرام. المسيح بيقول له أورشليم، كم من مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخة ولم تريد. الله يريد الخير، إنما إرادة الشر بجانب الإنسان، وعشان كده وجدت الوصية. فالإنسان فيما يتصل بالروحانيات والأخلاقيات مخير. البشر والملائكة كائنات حرة عاقلة مريدة مسؤولة، وعشان كده في جزاء وفي عقاب. لكن الحيوانات العجموات زي يعني سواء كان زي الوحوش ولا البهائم ولا الكلاب ولا الطيور ولا الحشرات دي، طبعا لا جزاء لها لأنها مسيرة بالغريزة، إنما الإنسان والملائكة لأنها كائنات حرة، ومعنى حرية يعني أنه لها أن تختار، ومريدة يعني لها إرادة، عشان كده قال أردت ولم تريدوا، ومسؤولة، وعشان كده لها جزاء ولها عقاب. عشان كده الملائكة في ناس في منهم من أخطأ يقولك إذا كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، اللي هم الشياطين، بل في سلاسل الظلام طرحهم في أعماق الجحيم بقيود أبدية تحت الظلمات محروسين ليوم القضاء. فالملائكة حرة ولها أن تصيب ولها أن تخطئ. في خطأ في الملائكة، الشياطين كانوا ملائكة وأخطأوا. إحنا والملائكة، البشر والملائكة، كائنات حرة عاقلة، أربع حاجات: حرة، عاقلة، مريدة، مسؤولة. فالإنسان مخير فيما يتصل بالأعمال، يتصل بالأخلاقيات، فيما يتصل بالفضيلة، مخير. أنا جعلت أمامكم الحياة والموت فاختاروا لنفسكم الحياة. إنما في قوانين الطبيعة، يعني مثلا القانون الجاذبية، قوانين الضغط والحرارة والبتالك، إن لونك أنت، إحنا مصريين لونه قمحي، مثلا إنجليز لونه أحمر، اليابان لونه أصفر، الأحباش لهم أسود، دي طبعا طبعا دي قوانين الطبيعة، عشان الشمس يعني بتغير الجلد، فدي قوانين الطبيعة، دي صح، دي قوانين الطبيعة، دي صح، دي طبعا لأنه إله الكون منظم الطبيعة، ففي قوانين. لكن فيما يتصل بالخير والشر الإنسان مخير. عشان كده أعطي الوصية، كلمة لا تقتل، يعني انت تملك، تملك انك تعمل او لا تعمل. عشان كده في ثواب وفي عقاب. طيب صلي.
عندنا بشرات اسماس كما غبري البرعان كروز الشرعي
يا
صوت
الكنيسة الممتدة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كل الشعوب وكل القطعان باركهم. السلام الذي من السماوات أنزله على قلوبنا جميعا، بل وسلام هذه الحياة أنعم به علينا إنعاما. رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظون ورجال الأمن والجيش وشعب جمهوريتنا والشعوب المجاورة لنا والوافدون إلينا والمغادرون، جملهم بكل سلام يا ملك السلام. أعطنا سلامك، اقتننا لك يا الله مخلصنا، فإننا لا نعرف إلها آخر سواك. باسمك القدوس ننطق، فلتح يا قلوبنا بروحك القدوس، ولا يقوى علينا موت الخطيئة، ولا على كل شعبك.
أيضا نسأل الله ضعفت الكل يا أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أنصر يا رب بطريق الأمن كرم رئيس الكهنة البابا أنبا شنودة وشريكه في الخدمة الرسول يا مطران الأنبا ميخائيل، وشريكه في الخدمة الرسول يا مطران الأنبا دوماديوس، وشريكه في الخدمة الرسول يا مطران الأسقف الأنبا غريغوريوس. حفظا يحفظ لنا سنين عديدة أزمنا سالمة، مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنته عليها من قبلك بإرادتك المقدسة الطباوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة الراعي شعبك بطهارة وبر، وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والخمامسة والخصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، وصلوات أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع، وصلوات التي يصنعونها عنا
وعن كل شعبك.
بلها إليك على أتباعك المقدس الناطق السمائي رائحة بخون تدخل إلى عظمتك التي في السماوات، بعطف خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين وسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون، اسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سريعا ما نحن نرفع، فاحفظنا بسلام وعدل في كنيستك المقدس.